وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التقريبات لدلالة آية النبع على حجية خبر العادل. التقريب الأول مفهوم الشر، وقلنا الحديث عن صحته وسقمه نرجعه إلى ما بعد إن شاء الله تعالى تحت عنوان اعتراضات على تمسك مفهوم الشر أو آية النبع. إذا نستدرك في بقية الاعتراض التقريبات، التقريب الثاني قلنا التمسك بمفهوم الشر، وقلنا الإشكال الذي يأتيه أنه مفهوم الوضع، تمسك بمفهوم الوضع أنه إما لا مفهوم له مطلقا أو على الأقل مفهومه هو قضية جزئية وليست كلية فلا ينفعنا. التقريب الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، قال إنه يوجد في الآية الكريمة وصفان، وصف ذاتي وهو النبأ، ووصف عرضي. ثم أعطانا القاعدة، قال كلما اجتمع وصفان ذاتي وعرضي والحكم أثبت علما للوصف العرضي، يعني بعنوان الفاتح وجوب التبين من يقض عنوان الفاتح، فهذا معنى على أنه النبأ بما هو نبأ لا يقتضي وجوب التبين، إذ لو كان يقتضي وجوب التبين فمستهزم الإناقة إناقة وجوب التبين بالوصف العرضي، لأن الوصف الذاتي أكثر. هذا ما ذكره قدس سره محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، وفيه إنما أفاده وإن كان وجيها إلا أنه ليس شيئا يغاير التمسك بمفهوم الوصف، بل هو من حيث الروح عينه غايته مع تبديل بعض الألفاظ والمصطلحات. فإن نفس هذا يذكر في باب الوصف، فيقال إن النبأ لو كان بطبيعته يقتضي وجوب التبين، أي بما في ذلك خبر العادل، ولا يختص وجوب التبين بخبر الفاتح، فلماذا ذكر وصف الفاتح؟ إن ذكره يكون لغوا وبلا فائدة، هكذا يقال في تقريب دلالة الوصف على الوصف على المفهوم. والشيخ الأعظم لم يذكر شيئا يغاير هذا المفهوم، غايته التعامل بمصطلح شنهم أتران الله وشاء الله وحن يكون ينتبه استعان بمصطلح الذات والعرض، وقال لو كان المدار على الوصف الذاتي لاستهجن التعليق وجوب التبين على الوصف العربي. وهذا هو نفس ما يذكر في باب مفهوم الوصف. فيقال لو كان النبأ بطبيعته يقتضي وجوب التبين لكان ذكر الوصف لهوا ومستهجنا وبلا فائده. اذا هذا في روحه عينه وليس شيئا مغايرا. وما يذكر في رد مفهوم الوصف ياتي هنا ايضا. فاذا قيل هناك ان ذكر الوصف لا يدل على المفهوم لنحو القضية الكلية، فان محذور النهوي ينتفع بثبوت المفهوم لنحو القضية الجزئية. ان نفس هذا يأتي في هذا التقريب الثاني. فيقال علق وجوب التبين على الوصف العربي لأنه لو لم يعلق عليه فسوف يفهم أن الحكم ثابت لطبيعي النبأ. والحال أن بعض أفراده يعني حصة خاصة منهم فحذر العادل إذا وافق المشهورين أو كان موجودا في أصول الأفراد لا يجب مثل هذا التبين عنه. انه بناء على هذا لا يلزم محذور اللغوي ولا الاستهجان. وبالجمله ما يذكر في مفهوم في رد مفهوم الوصف يذكر هنا بعدما كانت روح التقريبين واحده. هذا كله في التقريب الثالث. الثاني يعني تمسك بمحذور الاستهجان هو غير شيء والقائد بمفهوم الوصف تمسك عند محذور كانه لغوي على حق الاستهجان ذاك لغوي على اي حق هذا لعله هذا مخصوص. التقريب الرابع الذي هذا راح اذكر الان طبيعي يعني تقريبا كما تقول هذا مطلب ثاني صحيح. ولقد لان الموصوف لم يذكر وشرط بعد الوصف ان يذكر. التحريم الرابع ما ذكره الشيخ الاصفهاني في نهاية الدراية في الجزء الثاني صفحة 74، كمنهج جديد وتعميق لما ذكره الشيخ الأعظم، فهو أراد أن يطول ما ذكره الشيخ الأعظم في التقريب الثالث بطيابة أخرى، فالروح واحدة ورجعنا وتعليمها، لكن الصياغة صياغة علمية أخرى. وحاصل ما ذكره إن الاحتمالات في الآية الكريمة خمسة، على اثنين منها وهما الأول والثاني يثبت المفهوم للآية الكريمة، ويكون خبر العادل حجة، بينما على ثلاثة منها لا يثبت المفهوم. فإذا أضلنا الثلاثة الأخيرة تعين أحد الأولين، أي منهج هذا التقريب، وبذلك يثبت المفهوم. أما ما هي الاحتمالات الخمسة؟ هي الأول أن يكون الموجب للتبين هو فسق أو كون الجائي فاسقا، وبناء على هذا يلزم لو انتفى ذلك لأن لم يكن الجائي فاسقا فلا يجب التبين كي تثبت الحجية، فإن العلم لوجوب التبين في هذا الاحتمال هي الفسق الجائي. فإذا انتفت هذه العلة بعتبر الشيخ الاصفهاني فلسفه ويا الاصول، فاذا انتبه هذه العله ينتفي وجوب التبين وهو المطلوب. هذا الاحتمال الاول، اذا هو نافع لنا لو ثبت هو نافع لنا. الاحتمال الثاني ان يكون الموجب للتبين مجموع امرين، يعني هذا جزء العلة وهذا جزء العلة، فالنبأ جزء العلة وفسق المنهج المخبر هو الجزء الثاني، فليس النبأ هو العلة الثانية بل هو جزء والفسق جزء آخر. إنه لو فرضنا الأمر هكذا واقعا فيلزم شنو؟ يثبت المفهوم يوم يثبت فيلزم ثبوت الموضوع. فإذا لم يكن الجاهي فاسقا فلا يجب التبين لأن العلتين لوجوب التبين مرتبة من جزئين، فإذا انتفى أحدهما تنتفي العلة، فإن المركب عدم بمعنى معدوم، مصدر بمعنى مفعول، فإن المركب عدم عند انعدام بعض أجزائه. إذن هذا الاحتمال الثاني نافع لنا، يعني يثبت من خلاله المفهوم، وبالتالي خبر العادل لا يجب التبين عنه. إذن على هذين الاحتمالين يثبت حجية خبر العادل. فإذا أمكننا أن ننفي الاحتمالات الأخرى تعين أحد هذين وثبتت حجية خبر العادل. ولنلاحظ بقية الاحتمالات. الاحتمال الثالث أن تكون العلة هي النبأ وليس صدق المخبر، فهناك علة واحدة وهي النبأ، والصدق ليس علة. وبناء على هذا لا يثبت المفهوم، يعني لا يكون خبر العادل حجة، لأن طبيعي النبأ هو العلة لوجوب التبين، والطبيعي صادق على خبر العادل. ولكن هذا الاحتمال باطل لأنه مخالف لظاهر الآية، فإنها صبت وعلقت وجوب التبين على علاما على الفسق، وقالت إن جاءكم فاسقكم فتبين، ولم تقل إن جاءكم خبر أو إن تحقق لكم خبر ونبأ فتبين. إذن هذا الاحتمال باطل لأنه مخالف لظاهر الآية الكريمة. الاحتمال الرابع أن تكون العلة كل واحد من الوصفين بنحو البدلية والاستقلالية، فالنبأ علة مستقلة لوجوب التبين، والفسق علة، والفسق علة ثانية في وجوب التبين. وبناء على هذا يثبت المفهوم يومين، لا يثبت المفهوم، لأن النبأ بطبيعته علة مستقلة في وجوب التبين، ولكن هذا باطلا باعتبار
أنه بناء عليه يلزم محذور اللغوي أو الاستهجان، فإن الوصف الذاتي هذا فيصلح للجنون. فمن المستهجن تعليق الحكم فعلما على الوصف العربي بعدما كان الوصف الذاتي أكبر من الوصف العربي. الاحتمال الخامس الأخير أن يكون هناك علة أخرى لوجوب التبين غير الفكر، كأن يكون الخبر على خلاف المشهور وبكلمة أوضح النبأ بما هو نبأ ليس علة، وإنما العلة هي الكذب. وهناك علة ثانية بديلة عن الكذب، وهي أن يكون الخبر لعادل ولكنه مخالف للشرع، انه بناء على هذا لا يثبت المفهوم ايضا. يعني لا يثبت ان خبر العادل بجميع افراده هو خبر، والمفروض ان المفهوم الذي نريده هو هذا، حجية خبر العادل بما هو خبر عادل اي بجميع افراده. وعلى هذا الاحتمال لا يثبت هذا المفهوم، ولكن هذا الاحتمال باطل ايضا، لان تلك العلة الأخرى إما أن تكون علة أخرى لنفس الجعل الأول لوجوب التبين، فالفسق بعنوانه إلا الوجوب التبين، وكون الخبر على خلاف الشهرة إلا بعنوانه لوجوب التبين، فكل منهما بعنوانه الخاص إلا الوجوب التبين. أو أن العلة إما هكذا يقال، أو يقال إن العلة لوجوب التبين هي الجامع بينهما، يعني عنوان شنو تقول؟ فعليهما لا كل واحد بعنوانه، والأول باطل، يعني كل واحد عنوانه هو العلة لوجوب التبين، إذ لازمه صدور الواحد من الكثير، والمقصود من الواحد ايش؟ وجوب التبين، يتحقق بالكثير، بالكثير يعني ماذا؟
تلفز وخلال يعني. والواحد لا يصدر الا من هو. بعد هذا خلط بين الفلسفة وعلم الفصول.
والثاني باطل ايضا،
يعني ان تكون العلة هي الجامع عنوانها احد، لان ظاهر الآية الكريمة ان الفسق بعنوانه هو العلة لوجوب التبين. وليس بما انه شغولا شغولا، وليس بما انه احد فردي الجامع، بل بعنوانه هو له الخصوصية. فان الآية قالت ان جاءكم فاسق بنبأ، فالفسق بعنوانه له المسألة وليس بجامعه بعنوان أحد. وعليه فهذا الاحتمال باطل. وهناك تكمله انا اذكره وهو لم يذكره، من باب انه قد تخطر الى اذهانكم. ان قلت هاي بعد ما عندي، ان قلت نحن نختار الاول، يعني ايش الاول؟ ان العلة هي كل واحد من الوصفين شنو بعنوانه الخاص. وقولك يلزم صدور الواحد من الكثير مدفوع، لأن هذا الواحد واحد اعتباري. فإن الجعل أي جعل وجوب التبين، أو بالأحرى وجوب التبين، هو اعتبار. وأي محذور في القضايا الاعتبارية في تحقق الاعتبار بأمرين مختلفين، إن هذا مستحيل في الطبيعة. إن قلت إن هذا مستحيل في القضايا الحقيقية، أما في الاعتبارات فلا محذور فيه. إن قلت هذا قلت إنك حينما تعتبر وجوب التبين عند الفسق وتعتبره أيضا عند خلاف العلم، فهذا الاعتبار الثاني يلزم أن يكون مغايرا للاعتبار الأول وليس واحدا. فإن اعتبار الوجوب عند هذا يغاير اعتباره عند ذاك. وليس هما اعتبارا واحدا. وعليه فالمغايرة بين الاعتبارين متحققة شئت أم أبيت. فلا معنى لأن تلتزم بأن الاعتبار واحد غايته يكون عند هذا وعند هذا. أرجع إلى قلب الموضوع وأرجع إلى قلب الموضوع والنتيجة والخلاصة من نشيط الإصفهاني في تعميق ما أفاده الشيخ الأعظم
ان الاحتمالات للآية الكريمة خمسة.
بس في واقع موجود، احتمال موجود واقع. عن ماذا؟
اي هي صحيح اربعة ماذا، هو لذلك الخامس ماذا ترى في جنبي الاربعة وذكره بعد ذلك في ثنايا الامر كما تقول. بس انا عرفت يعني لما هو يقصر هذا الفعل فعاقب يفعل ماذا، هناك علة اخرى لوجوب التبين غير الفس والمتكلم شنو سكت عنه، فهو اجابه رد هذا الشيء. فاحتمال تسميه احتمال في جنب تلك تقول هو ماذا، بالتالي لا بد من دفعه دفعه بهذا. اذا الاحتمالات خمسه على الاثنين الاولين يثبت المفهوم، على الثلاثه الاخيره لا يثبت المفهوم، وحيث ان الثلاثة الاخيرة باطلة فيما اشرنا اليه فيتعين احد الاولين وهو المطلوب. هذا تعميق الى ما اقاده الشيخ الاعظم قدس سره، اظن يحتاج الى شيء من التأمل هذا المطلب. نرجع التعليق الى غدر ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.